الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم لهذا أسلم. لم يكن من كبير عجب أن يتحول الدكتور غالي ميلر أستاذ علم الرياضيات إلى الإسلام، لكن العجب كله أن الكثيرين من أمثاله من العقلاء ما زالوا يصمون السمع عن الدين الحق الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. نشأ الدكتور غالي ميلر في كندا، وترعرع في مدارس طائفة الفرنسيسكان الكاثوليكية، ثم درس اللاهوت في جامعة اليسوعيين، وغدا بفضل ذكائه ومواهبه من المنصرين النشطين الداعين إلى النصرانية في الكنائس وفي القنوات الفضائية، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة تورونتو. لم يستطع عقل ميلر الرياضي أن يقبل ما يلقنه إياه القصص الكاثوليك في كنائسهم، فهجرهم وانتقل إلى المذهب البروتستانتي ليطوف بين كنائسه المختلفة مدة 9 سنوات، وهو يسأل علماءهم وقصصهم، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. سألهم ذات مرة: من أبو عيسى؟ فقالوا: الله. سألهم ثانية: فمن أمه؟ قالوا: مريم. فاجأهم بسؤال تلقائي: هل تقصدون أن الله عز وجل تزوج مريم فأنجب عيسى؟ قالوا: لا، لا تقل هذا، فالله لم يتزوج مريم. فسألهم: وهل أنجب الله ومريم المسيح بغير زواج؟ فغرت الأفواه، ونكست الرؤوس، وغصت الكلمات في الحلوق حين سأل القصص عن دليل من كلام المسيح على ألوهيته أو التثليث. وقد استرعى انتباهه أن الوعاظ والقصص نادرا ما يستدلون على معتقداتهم بأقوال المسيح، إنهم يهجرون ما في الإنجيل من أسطر قليلة منسوبة إلى المسيح، ولو جمع بعضها إلى بعض فلن يتجاوز في طوله عمودين من أعمدة مقالات الصحف، ولن يجد قارئها ما يبرهن به على أن المسيح كان يدعي الألوهية. سنوات والشاب المشاغب جاري ميلر يصدع رؤوس القصص بأسئلته، وقد أراد الله له الخير فأقرأه الكثير من كتابات المستشرقين عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأوصلته قراءاته إلى اتفاق الكتاب الغربيين على رفض نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تحيرهم وتخالفهم في تبريره. فالبعض منهم يتهمه بالجنون، والبعض الآخر بالكذب، وهما تهمتان بل فريتان متناقضتان. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكي يكذب على الناس وحاشاه فيخدعهم بادعاء النبوة، وإما أنه مجنون وحاشاه لا يعي ما يفعل وما يقول. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لكن كلا الفريتين تكذبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اطلع عليها غاري ميلر في كتاب المستشرق اليهودي الفرنسي ميكسوم رودنسون. ورغم ما في الكتاب من تحامل على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فتح أمامه أبوابا لطالما بقيت موصدة، منها أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ووافق ذلك كسوف الشمس. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فما جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه بقول كذاب ولا مجنون؟ فلو كان واحدا منهما لصدق قولهم ولما أنكره عليهم، ولزعم أن في هذا الحدث الكبير إثبات نبوته ورسالته. في عام 1977 ميلادي قرر الدكتور غاري قراءة القرآن وتمحيص ما يتوقع أن يكون فيه من حق وباطل، قرأه في 3 أيام، فلم يملك إلا أن قال لنفسه: هذا ما كنت أقول به وأعتقده منذ 15 سنة. لقد كان يتوقع أن القرآن كتاب يتحدث عن محمد وأحاسيسه وعائلته وبيئته، كما هو الحال في كتب أهل الكتاب، فإذا بعينيه تتسابقان إلى ما لم ينتظره. لكم أدهشه أن القرآن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، في حين أن ذكر اسم نبي الله عيسى عليه السلام قد ورد في القرآن 25 مرة، وورد ذكر موسى عليه السلام ما يربو على 100 مرة. رأى غاري ميلر في سور القرآن الكريم سورة باسم مريم، وفي المقابل لم يجد فيه سورة خديجة أو عائشة أو فاطمة. لقد افتقد في القرآن كل ما يتعلق بأحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية، فلا تظهر في آيات القرآن نشوة انتصاره في غزوة بدر، ولا ذلة انكساره في أحد، ولا يذكر القرآن حرفا واحدا عن الأحزان التي توالت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، لأنه كتاب الله لا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. توقع غاري ميلر أنه سيقرأ في القرآن معارف قديمة كتبها رجل عاش في الصحراء قبل 1400 سنة، فإذا به يجده كتابا لا يحده الزمان ولا المكان، كتاب سبق العلم الحديث إلى إقرار دقيق وجليل المسائل التي توصل إليها العلم حديثا، فانحنى إجلالا وإكبارا لحقائق القرآن العظيم. قبل 200 سنة اكتشف العالم الهولندي أنطوني ليون هويك أن الماء يكون 80% من مادة الخلية الحية في الكائنات، وهو ما سبقه إليه القرآن بقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ومقدمة الآية السابقة هي قوله: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، إضافة إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هاتان الآيتان سبقتا إلى تقرير نظرية علمية مهمة حول بداية الخلق ونشأة الكون، وهي نظرية الانفجار الكبير بيج بانج، التي تحوز على قصب السبق عند العلماء اليوم، وقد نال عليها مكتشفوها جائزة نوبل في الفيزياء. وقد حدث الشيء نفسه عام 2011 ميلادي، حين نال جائزة نوبل للفيزياء كل من سول بارد موتر وآدم رايس وبراين شميت، وذلك لاكتشافهم ظاهرة تسارع اتساع الكون، وهي حقيقة علمية سبق القرآن نوبل وأهل نوبل إلى ذكرها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فمن الذي أنطق محمدا صلى الله عليه وسلم بها قبل تلك القرون؟ إن من أوحى هذا الكتاب كان موجودا يوم خلقت السماوات والأرض، إنه الله الأول والآخر. وتحدث القرآن أيضا عن أطوار الجنين: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. آية استوقفت زميل الدكتور ميلر في جامعة تورونتو، وهو البروفيسور كيث مور، أستاذ علم الأجنة ومؤلف الكتاب الشهير أطوار خلق الإنسان، الذي يعتبر مرجعا معتمدا في كليات الطب العالمية، فقال: يتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وضع القرآن بصمته في كتب البروفيسور كيث مور، فأضاف في طبعاتها اللاحقة ما تعلمه من القرآن حول علم الأجنة، لكن الدنيا قامت ولم تقعد حين أصدر كيث مور كتابه عن علم الأجنة السريري، فأشار فيه إلى سبق القرآن في تقرير حقائق تطور الجنين. أجرى الدكتور غاري ميلر لقاء تلفزيونيا مع زميله البروفيسور كيث مور، أسمع فيه الأخير الحضور شيئا من علوم القرآن، وقال: صفة العلق جديدة بالنسبة لي. ووضع أمامهم صورة العلقتين الجنينية والحيوانية ليبرهن على دقة الوصف القرآني والتشابه الكبير بينهما. عبثا حاول الصحفيون إيجاد تبرير لهذا السبق العلمي القرآني، فافترض واحد منهم أن العرب قاموا بتشريح الجنين لوحشيتهم فتوصلوا إلى هذا الوصف الدقيق. فأجابه البروفيسور كيث مور: لو فعل العرب ذلك فإنهم لن يروا شيئا، لأن العلقة لا ترى إلا بالميكروسكوب. وأضاف ساخرا: يمكنك أن تقول بأن أحد العرب كان لديه ميكروسكوب دقيق رأى فيه العلقة فأعلم بذلك محمدا دون غيره ليسجل لنفسه هذا السبق الفريد، ثم كسر هذا العربي ميكروسكوبه حتى لا يتوصل غيره إلى ما توصل إليه. إن هذا من السخافة بمكان. أدهش غاري ميلر في القرآن دعوته الآخرين على مر العصور والدهور إلى النظر في آيات الله المبثوثة في الكون، وهو موقن واثق بنتيجة تجوالهم فيها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالقرآن يتحدى أعداءه في إثبات دعواهم بشرية آياته، ويترك لهم المجال واسعا للتثبت والاختبار، ويمنحهم فرصة نقضه إن استطاعوا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أذهله اتفاق الكتاب الغربيين على أن القرآن لا يمكن أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وذلك لأنه كتاب مذهل بمعارفه وموضوعاته، وهو ما قد يضطرهم للقول بأنه وحي الله. وأيسر منه زعم بعضهم أن لجنة مجهولة ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم في إعداده، أو قول غيرهم أعانته الشياطين على تأليفه. لكم عجب الدكتور غاري من هذا القول الأخير الذي يعتبره نوعا من الهروب والعجز عن المواجهة. فلئن كان هذا القرآن من وحي الشيطان كما يزعمون، فما بال الشيطان يملأ كتابه في ذم الشياطين والتحذير من أحابيلهم وخطواتهم؟ وما باله يأمر بعداوتهم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما بال هذا القرآن يأمر قارئه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في افتتاح كل سورة من سوره. أسلم الدكتور غاري ميلر في عام 1978 وتسمى بعبد الأحد عمر، وترك عمله في أقسام الرياضيات ليتفرغ للعمل الدعوي في كندا، وكتب كتابه الماتع القرآن المذهل، ليضيف من خلاله إلى المكتبة الإسلامية جهدا كبيرا. نسأل الله أن يتقبل منه، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.